الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وحينئذ فلو لم يعلم المتبائعان جواز الاستصباح بهذا الدهن وتعاملا من غير قصد إلى هذه الفائدة كانت المعاملة باطلة. لا زال الكلام في بيان الأقوال في مسألة جواز بيع الدهن المتنجس. ذكرنا في الدروس السابقة أن عبارة المصنف تشتمل على أقوال ستة، وأشار المصنف إلى القول الأول والثاني والثالث، ووصل الحديث إلى القول الرابع. وقلنا بأن المصنف بين أن القول الرابع فيه شقان. الشق الأول: إذا كان الاستصباح من المنافع النادرة للدهن المتنجس. والشق الثاني: إذا كانت الاستصباح من المنافع الشائعة والظاهرة للدهن المتنجس. أكملنا الحديث في الشق الأول، حيث كان بيان المصنف أن القاعدة الأولية تقتضي البطلان، لأن المنفعة النادرة لا توجب المالية عرفا للأعيان. فالعرف حينما يبذل المال بأزاء عين معينة فإنه يريد من بذل المال تحصيل المنفعة الشائعة لتلك العين. أما إذا كانت منفعته نادرة فلا يبذل المال بأزائها، فبالتالي العين ذات المنفعة النادرة ساقطة عن المالية بنظر العرف. وحينئذ يقال بأن الاستصباح إذا كان منفعة نادرة للدهن المتنجس كما في دهن اللوز والبنفسج وشبههما كتعبير كما عبر المصنف، فإن هذه الأعيان بيعها يقع باطلا. هذا مقتضى القاعدة. ثم قال المصنف بأن لو دل الدليل الشرعي على جواز بيع الدهن المتنجس فلا بد أن يكون بمعنى أن الشارع أعطى المالية للدهن المتنجس ذو المنفعة النادرة، وهذا يستلزم قصد تلك المنفعة حين البيع، وإلا انصرف البيع وبذل المال بأزاء المنفعة الشائعة المحرمة فيقع البيع باطلا. إذن الشق الأول اللي هو لابد من هذا المقدمة بتكراره لأنه حتى نواصل المطلب. إذن الشق الأول من القول الرابع هو فيما كان الاستصحاب منفعة نادرة للدهن المتنجس، وهذا يشترط في صحة بيعه أن يقصد المتبائعان الاستصباح، يقصدان المنفعة النادرة، وإلا لو لم يقصد كل منهما المنفعة النادرة إذا باع بنحو الإطلاق وقع البيع باطلا. لماذا يقع البيع باطل؟ لأن البيع إذا كان مطلقا ينصرف للمنفعة الشائعة التي هي الأكل، وحيث أن هذه المنفعة محرمة فينصرف البيع إلى إرادة المنفعة المحرمة فيكون باطلاً. المصنف قبل الانتقال إلى الشق الثاني من القول الرابع يفرع على الشق الأول فرعين. الفرع الأول هو في صورة كون المتبايعين جاهلين وغير عالمين بجواز الاستصباح. شخص يريد أن يشتري دهن اللوز يعلم بأنه نجس، والبائع يبيع دهن اللوز ويعلم أنه نجس، ولكن كل منهما لا يعلم أن الاستصباح بهذا الدهن منفعة جائزة، لا يعلم أن الشارع جوز الاستصباح بهذا الدهن المتنجس، ومع ذلك أقدم هذا على الشراء وقبل ذلك بالبيع، باع المالك واشترى هذا منه. في مثل هذه الحالة يكون البيع من دون قصد إلى المنفعة النادرة، وهو واضح، لأنه إذا كان كل من البائع والمشتري يجهل جواز الاستصباح، فجهلهما بهذه المنفعة يستلزم الجهل يستلزم أنهما لم يقصداها حين البيع، فبالتالي ينتفي شرط الجواز، لأنه بناء على الشق الأول من القول الرابع. متى يقع البيع صحيحا؟ إذا قصد المنفعة النادرة، وإذا لم يقصدها وقع البيع باطلا، لأنه حينئذ ينصرف البيع، ينصرف بذل الثمن بأزاء المنفعة المحرمة الشائعة. في مثل هذه الحالة نحكم بالبطلان. لماذا نحكم بالبطلان؟ لأنه سيكون من قبيل، ولذلك هو الحاق، يعني هذا عبر عنه بأنه فرع، احنا نعبر عنه فرع، بالتالي المصنف يعني يرتب على أنه من ثمرات أو من آثار الشرط السابق في الشرط في الشق الأول. فحيث أن اشترطنا في صحة بيع الدهن المتنجس إذا كان الاستصباح منفعة نادرة له، اشترطنا قصد المنفعة النادرة، فإذا كان البائعان يجهلان جواز هذه المنفعة، فإذا أوقع البيع هذا البيع سيكون من دون قصد المنفعة النادرة لفرض الجهل بها، فيكون من قبيل البيع المطلق. وبما أن البيع المطلق ينصرف إلى إرادة المنفعة وقصد المنفعة الشائعة المحرمة، فيقع البيع باطلا. هذا هو الفرع الأول. قال وحينئذ، يعني وحينئذ اشترطنا في صحة بيع الدهن المتنجس ذي المنفعة النادرة، اشترطنا ماذا؟ قصد المنفعة النادرة. فلو لم يعلم المتبائعان جواز الاستصباح بهذا الدهن اللي هو شنو؟ متنجس ومنفعته نادرة، أو قل بهذا الدهن مثلا دهن اللوز، وتعاملا من غير قصد إلى هذه الفائدة، يعني مع ذلك تعاملا أجريا المعاملة بيع أو غيره معاوضة من غير قصد إلى هذه الفائدة. هذا من قد تسأل من أين رتب المصنف أنه من غير قصد؟
نقول عدم قصد المنفعة النادرة فرع الجهل بها، حيث أنهما جاهلان بجواز الاستصباح، فهما من الواضحات أنهما لا يقصدا جواز الاستصباح في البيع من غير قصد إلى هذه الفائدة، كانت المعاملة باطلة، تقع المعاملة باطلة. لماذا؟ لأن المال مبذول مع الإطلاق، مع الإطلاق يعني حيث لم يقصدا المنفعة النادرة فيكون البيع مطلق، لأن المال مبذول مع الإطلاق في مقابل الشيء باعتبار الفوائد المحرمة، لأن راح يصير انصراف إلى المنافع الشائعة اللي هي الأكل وهي محرمة، فيقع البيع باطلا. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني، إذا افترضنا أن المتبايعين لم يلتفتا إلى المنافع، وهذا فرض متصور أنه أحيانا شخص يأتي يشتري عين معينة وهو قاصد تحصيل تلك المنفعة، وأخرى لا، كما في المتاجرة المشتري والبائع كل منهما يبحث إلى أو يبحث عن حفظ مالية ماله وزيادة ماله، فهو لم يقصد المنفعة من هذا وإنما يشتريها لأجل أن يبيعها في محل آخر، فهو ناظر إلى يعني يشتري مثلا دهن اللوز من بلد وقاصد أن يبيعه في بلد آخر، من فبالتالي كل منهما لم يقصد الاستصباح، الأول قاصد بيع العين وقبض الثمن للانتفاع به في شيء آخر، لشراء أشياء أعيان أخرى، والمشتري قاصد استلام العين وهي الدهن المتنجس، دهن اللوز المتنجس، بقصد حفظ ماليته وبيع في محل آخر، ما قاصد، كل منهما ما قصد المنافع، غفلة عن المنافع. دالي شنو؟ كل منهما غافل، لم يلتفت، لنعبر غافل تعبير مصنف أدق، لم يلتفت كل منهما إلى المنافع. خب، في مثل هذه الحالة هل أن الشرط متحقق أو غير متحقق؟ يعني الشرط الذي اشترطناه في بيع، في صحة بيع الدهن اللوز في مثل المقام، أكو قصد للمنافع أو لا؟ لا، ما أكو قصد، قصد المنافع ما موجود. ليش؟ لأنه هو ما قاصد المنافع أصلا، ومع ذلك المصنف يحكم بالصحة في مثل هذا الفرض. المصنف يقول يمكن الحكم بالصحة، يمكن أن نحكم بصحة هذه المعاملة. لماذا؟ لكن بملاك آخر، لا بملاك الشق أو صحة البيع في الشق الأول من القول الرابع، وإنما لأن هذا المبيع له مالية واقعا. من أين جاءت له هذه المالية واقعا؟ من تجويز الشارع لبيعه أو لمنفعة الاستصباح به، حيث أن الشارع جوز الاستصباح بدهن اللوز، فهو يعني إعطاء المالية، أن الشارع اعتبر المالية لهذا الدهن المتنجس، فصارت له مالية واقعا. شنو يعني مالية واقعا؟ يعني هو في نفسه معتبر عند الشارع، سواء قصد كل منهما المنفعة أو الربح أو أي شيء آخر، قصد أو لم يقصد، هي عين معتبرة من قبل الشارع، فهو مال واقعا. فإذا كان مالا واقعا، فالعين التي لها المالية الشارع جوز بذل المال في قبالها، لأن بذل المال في قبالها باعتبارها هي مال سيخرج من مورد المنع، وهو شنو؟ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. بعد ما يكون أكل للمال بالباطل، متى يكون أكلا للمال بالباطل؟ أحد موارد أكل المال بالباطل هو أن يبذل المال بأزاء ما لا مالية له، فيكون حينئذ البائع الذي يقبض الثمن يكون آكلا للمال بالباطل، لأنه لم يدفع شيء وأخذ المال اللي هو ثمن، لم يدفع شيء لأن العين التي دفعها ساقطة عن المالية. في المقام المصنف يقول لا، هذه العين بما أن لها المالية واقعا فبذل الثمن بأزائها وإن لم يقصد كلا منهما المنافع سيكون هذا المورد من التبايع غير مشمول بأكل المال بالباطل. لماذا؟ لأنه مال في قبال مال، لأنه ينطبق عليه تعريف البيع، معاوضة أو مبادلة مال بمال متحققة في المقام، فبالتالي يمكن أن يحكم على هذا الفرض بأنه شنو؟ بيع صحيح. قال نعم، لو علمنا عدم التفات المتعاملين إلى المنافع أصلا، بائع ومشتري كل منهما ما قاصد المنافع، أمكن صحتها من دون قصد، أمكن صحة هذه المعاملة صحتها يعني باعتبار ماكو قصد، لأنه مال واقعي شرعاً. إذا كان مال واقعي شرعاً فهو بالتالي شنو؟ قابل لبذل المال بإزائه، ولم يقصد به ما لا يصح بذل المال بأزائه من المنافع المحرمة، يعني الذي صحح البيع هو بذل المال بأزاء المال، وإحنا شنو اللي افترضنا يسقط المعاملة أو يبطل المعاملة؟ أنه لم يقصد المنفعة، إذا لم يقصد المنفعة المحللة أو إذا قصد المنفعة المحرمة. خوف في المقام هو ما قاصد المنفعة المحرمة، لأنه فرض الكلام هو شنو؟ ما ملتفت للمنافع أصلا، وكون لم يقصد المنافع المنفعة النادرة، كونه لم يقصد المنفعة النادرة لا يبطل البيع لأنه بذل المال في قبال المال. خب هنا وقع الكلام بينهم، أنه ما الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة، يعني الفرع الأول والفرع الثاني؟ الفرق واضح. في الفرع الأول مفترضين أنهما يعني قصدا المنافع، بائع ومشتري كل منهما يقصد المنفعة، ولكنه لم يقصد المنفعة النادرة، لم يقصد المنفعة الجائزة اللي هي النادرة، فبالتالي صار موردا للبطلان. أما في الفرع الثاني لا، ماكو قصد للمنافع من رأس، فهو لم يقصد المنفعة النادرة اللي هي تجوز البيع من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لأنه لم يقصد المنافع من رأس أساسا، ما قاصد المنافع، فلذا انتقلنا في تجويز المعاملة إلى ملاك آخر غير ملاك قصد المنفعة النادرة. شنو الملاك اللي عدلنا له؟ أنه مال واقعا فيكون بذل الثمن بأزائه من بذل المال بأزاء المال، فلا يكون من أكل المال بالباطل. خب هنا بعد هذا التفريق بين الفرعين المصنف يلتفت إلى أنه خب بالتالي هذا هو فرع من المسألة السابقة من الشق الأول القول الرابع أو شيء آخر. من هنا يبدأ الإشارة من المصنف إلى العدول عن القول الرابع والتمسك بالقول الخامس. لذلك يقول، لاحظ العبارة، ومرجع هذا في الحقيقة إلى أنه لا يشترط إلا عدم قصد المنافع المحرمة. إذا تذكرون هذا المضمون هو مفاد القول الخامس، يعني كأنما المصنف يريد أن يقول هذا التجويز أرجعنا إلى الالتزام بالقول الخامس. اللي هو شنو كان القول الخامس؟ أنه لا يشترط عدم الاشتراط. كان كلامنا في القول الرابع أنه يشترط قصد المنافع، أو يشترط قصد المنافع النادرة في صحة البيع إذا كانت المنفعة نادرة. في القول الخامس أنه يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة، يعني أن البيع يكون صحيحان في صورة واحدة، وهي أن لا تشترط المنفعة المحرمة فيقع البيع باطل، سواء اشترطت المنفعة النادرة أو لم تشترط. وفي المقام في هذا الفرع الأخير حسب الفرض أنهما لم يقصد المنافع، بالتالي إذا ما قاصدين المنافع يعني ما قصدوا المنفعة المحرمة. فإذا لم يقصد المنفعة المحرمة يقع البيع باطل، لكن على وفق يفترض أنه على وفق الالتزام بالقول الخامس. شوية هذه ركزوا وياي، يعني ليش نصار عدول القول الخامس؟ قل لأنه إذا بقينا نحن والقول الرابع نقدر نقول هنا أكو إطلاق، لو ما نقدر نقول أكو إطلاق. إذا بقينا نحن والقول الرابع يفترض أننا نحكم بالبطلان، لأن القول الرابع يقول يشترط قصد المنفعة النادرة. فإذا لم يقصد البائعان المنفعة النادرة، سواء كان من الفرع الأول لأنهما لا يعلمان بجواز المنفعة النادرة وهي الاستصباح، أو لأنهما لم يقصدا المنفعة النادرة لعدم التفاتهما أصلا، هذا لا يفرق في أن كلا منهما شنو؟ أن كلا منهما لم يوفر شرط صحة المعاملة. وإلا ولذلك إذا بقينا متمسكين بالقول الرابع يفترض أن نحكم بالبطلان. لكن المصنف في المقام هذا اللي راح يشير له فافهم، يقول من البعيد في مثل هذه الصورة أن نسوي بين من قصد المنافع ولم يقصد المنفعة المجوزة وبين من لم يقصد. يعني بالتالي ليش جبنا هذا المثال ببداية؟ يعني أنه كون نسوي بين من يريد شراء الدهن المتنجس دهن اللوز لأجل الاستصباح وبين من يريد أن يتاجر بمثل هذه الأدهان، كون شنو يقصد المنافع، وهذا بعيد بالوجدان، بعيد بالتطبيقات الفقهية، بعيد في مثل هذه الصورة الثانية، الفرع الثاني، الحكم بالصحة وارد جدا، والتعليل بعد أكثر، والتعليل هو مورده. احنا بالصورة السابقة أصل الشق الأول في القول الرابع، لماذا حكمنا بالبطلان إذا لم يقصد المنفعة النادرة؟ كان التعليل لأنه إذا لم يقصد المنفعة النادرة سيكون البيع مطلق، فإذا كان مطلقا ينصرف إلى المنفعة المحرمة الشائعة. خوف في المقام احنا مو بالضروره نحقق كل ملاكات الصحه، يكفي ان يكون بذل المال بازاء المال، وكل منهما مال شرعا. هذه العين وان كانت منفعتها نادره الا ان الشارع اعطاها الماليه، فاذا كان الشارع قد اعطاها الماليه فصارت مال واقعا، فبذل المال بازائه بازاء تلك العين، قصدنا المنافع أو لم نقصد المنافع، هو بالتالي خارج من أكل المال بالباطل. فيفترض أن يقع البيع صحيح. هذا مؤشر على عدم تمامية الشق الأول من القول الرابع. لذلك المصنف يقول: ومرجع هذا، يعني هذا الفرع الأخير، في الحقيقة إلى أنه لا يشترط إلا عدم قصد المنافع المحرمة. يعني هذا الحكم بالصحة في المقام يوصلنا إلى هذه النتيجة، وهي أن الذي يكفي في الحكم بالصحة هو عدم قصد المنافع المحرمة. يكفي أن لا تقصد المنفعة المحرمة فيقع البيع صحيحا. وبعبارة أخرى كما بينه بعض المحققين، أنه إلى هنا قبل تعبير المصنف ومرجع هذا، إلى هنا صار عندنا صور ثلاثة أو ثلاث صور. الصورة الأولى أن يتبايع الطرفان مع قصد المنفعة النادرة، كل منهما يقصد الاستصباح بدهن اللوز، هنا الحكم بما حكم المعاملة الصحة. الصورة الثانية اللي هي هذا الفرع الأول، قصدا المنافع ولكنهما يجهلان بجواز المنفعة النادرة، هنا نحكم بالبطلان. الصورة الثالثة اللي هي هذا الفرع الثاني، ما لو تبايعا ولم يقصدا المنافع أصلا، هنا يفترض أن نحكم بالصحة لهذا التعليل، اللي هو بالتالي التعليل اللي هو شنو؟ بذل المال بأزاء المال واقعا. إذا جئنا هاي الصور الثلاث، الصورة الأولى مناط الصحة فيها هو قصد المنفعة النادرة، ينطبق عليها أنهما يعني البائعان أنهما لم يقصدا المنفعة المحرمة. تعال الصورة الثانية، صحيح حكمنا بالبطلان، ليش؟ لأن البيع ينصرف إلى المنفعة النادرة، فكأنما بمقتضى الإطلاق هما قاصدان المنفعة المحرمة، فإذن البطلان صحيح هو لعدم قصد المنفعة النادرة، ولكن في واقعه سبب البطلان هو قصد المنفعة المحرمة. تعال للصورة الثالثة، حكمنا بالصحة، لماذا حكمنا بالصحة؟ مع عدم توفر الشرط السابق وهو قصد المنفعة النادرة، حكمنا بالصحة مع عدم شرط الصحة، ولكن لوجود شرط آخر وهو عدم قصد المنفعة المحرمة. التفتوا ياي، في مثل هذه الحالة نحن أمام اتجاهين، إما أن نقول أن الصورة الأولى والثانية المناط في الحكم بالصحة والفساد هو قصد المنفعة النادرة وعدم قصدها، أما في الصورة الثالثة فالحكم بالصحة فمناط الصحة والفساد هو عدم قصد المنفعة المحرمة. هذا اتجاه. اتجاه ثاني أن نقول لا، في الصور الثلاث، في جميع هذه الصور، المناط في الصحة والفساد هو عدم قصد المنفعة المحرمة. خب، ومن الواضح أنه إذا كان هناك مناط ينطبق على جميع الصور، وبالتالي النتيجة هي أفضل من أن نلتزم بالتفصيل، لا داعي لهذا التفصيل مع كون النتيجة واحدة. يعني تارة على الاتجاه الأول نلتزم بأن المناط في الصورة الأولى والثانية هو قصد وعدم قصد المنفعة النادرة، ولكن المصحح للصورة الثالثة هو مناط آخر، فيكون عندنا مناط أول ومناط ثاني. بينما على الاتجاه الثاني يكون جميع الصور خاضعة لمناط واحد وهو لملاك واحد وهو عدم قصد المنفعة المحرمة. أيهما يعني مو قضية اختيارية، وإنما يكون التفصيل حينئذ بلا معنى، لأنه على وفق وحدة الملاك النتيجة واحدة سواء التزمنا أو سواء طبقناه على الصورة الأولى أو الثانية أو الثالثة. بينما على الاتجاه الأول ما الداعي لهذا التفصيل إذا كانت النتيجة واحدة؟ فلذلك المصنف من هنا بدأ بالعدول وأشار لهذا الكلام بقوله فافهم، وكأنما هذه فافهم يريد أن يقول لا أساسا نتراجع ونقول إذا كانت العين ذات منفعة محللة نادرة ودل الدليل الشرعي على جواز بيع تلك العين، هذا دليل على أن المناط في صحة المعاملة هو قصد هو عدم قصد المنفعة المحرمة. يكفي حيث أن الشارع جوز هذه العين ذات المنفعة النادرة، فلا بد أن تكون المالية باعتبار المنفعة النادرة، فإذا يكفي في صحة المعاملة هو عدم قصد المنفعة المحرمة، ولا داعي لاختيار مناط أول في صورتين ومناط في صورة أخرى. لذلك يقول ومرجع هذا في الحقيقة إلى أنه لا يشترط إلا عدم قصد المنافع المحرمة. مرجع الحكم هسا هنا أكو كلام في المشار إليه بهذا ومرجع هذا، هل قصد المصنف خصوص هذه الصورة الأخيرة أو لا؟ البعض يقول مراده من ابتداء الشق الحكم في الشق السابق بقول المصنف ثم إذا فرض ورود النص الخاص على جواز بيعه كما فيما نحن فيه فلا بد من حمله على إرادة صورة قصد الفائدة النادرة إلى قوله ولم يقصد به ما لا يصح بذل المال بأزائه من المنافع المحرمة. ومرجع هذا، مرجع هذا كل الكلام، لأنه ذاك الكلام كان إشارة للصورة الأولى اللي ذكرناها، الفرع الأول هو الصورة الثانية، الفرع الثالث هو الصورة الثالثة، هذا كله أشار إليه بقوله ومرجع هذا، يعني ومرجع الحكم في الصحة في الصورة الأولى والبطلان في الثانية والصحة في الثالثة، مرجعه في الحقيقة إلى شنو؟ إلى أنه لا يشترط في صحة المعاملة إلا شرط واحد وهو عدم قصد المنافع المحرمة. لذلك بناء على هذا العدول المصنف والمشار إليه مردد، وكون المناط يدور بين أن يكون هذا أو مع الاختلاف، أشار إليه بقوله فافهم. الوقت تجاوز الظاهر، إلى هنا تم الكلام في الشق الأول من القول الرابع، وبقوله وأما فيما كان الاستصباح منفعة، هذا بعد الدخول في الشق الثاني من القول الرابع، يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.